السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من منة الله على عبده أن يشغله في طاعته، وليس الطاعة التي هي نفعية يعني يريد بها الدنيا أو يرى مكانه أو رياء أو سمعة. وذلك نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير، مصلي يتخذ مكان ما يدركه، فهذا منهي عنه لأنه يؤول إلى الرياء. فينبغي المصلي أن يعدد أمكنته ولا يركز على مكان يصلي فيه لا يتركه، فإن النبي نهى عن استيطان كاستيطان البعير. فإذا رأى العبد أنه يشتغل فيما لا ينفع أو ما يرجو أن يكون للدنيا من عمل الآخرة فلينتهي فورا وليصحح مساره إلى الله بالإخلاص، أن يخلص دينه لله ولا يجعل عمله نفعية يريد الدنيا مصيبها أو يريد جاها أو منصبا، سواء سيما في العلم. فإن اليهود نعم طلبوا العلم وتفانوا في طلبه حتى سماهم الله بهذا الاسم علماء بني إسرائيل، فماذا اتخذوا منها؟ لأنهم لم توافق أقوالهم من حضور حلقات العلم، من بر الوالدين، من ذكر، من الصدقة، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها هي كلمة هو قائلها، يعني لن يوافق فعله قوله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وخير ما تشغل به الأوقات كما قال ابن حجر التفقه في دين رب الأرض والسماوات، ولا يحرم إلا محروم، نسأل الله العافية. فإذا حرم العبد من هذه المجالس فليستغفر الله، فلعله بذنب أصابه حرمه. 108. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى يصفون: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما الذي أسعف بسبب أو بفضل من الله أبدان أهل الكهف؟ ما هي يعني الوسائل؟ أعظم وسيلة كلمة كن فيكون لا شك، لكن الله جعل آيات وعبر تدل على صدق النبي ومن دلال النبوة أنه تلا هذا القرآن الذي لا يعرف عن غيره مما أنزله الله. فترى هناك بعض الآيات الحديثة لأصحاب الكهف كان من شأنها أنها سبب لعلها في أبقاء أبدانهم، وفوق ذلك كله كلمة كن فيكون، إنما أمره من غير أي سبب أن يقول للشيء كن فيكون. فمن حيث المناخ ومن حيث الأبدان السبب تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حرك الدم ولا يتخثر في مكان واحد وتعفن، والهواء يدخله تقرضهم الشمس في فجوة. غلط الكثير من قال إنه الملك اطلع عليهم إن اعتزلوهم وردم عليهم وخلاهم يموتون، كيف إنه قال الشمس إن كانت إيه؟ إذن هذا في فضل الشمس. اليوم اللي يقعدون في بيوتهم من غير شمس يتعرضون لنوبات شديدة من الاكتئاب النفسي لفقدهم فيتامين يسمونه الأطباء دال، وحينئذ تحدث نكبات اللي يسمونها زيادة الكوليسترول بالدم وحصول الجلطات. فلا بد المسلم أن يعرض نفسه للشمس. نعم، قال الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا ظفر الإنسان بشيء من تركه يؤدي إلى أمراض مستعصية فليتركه. كان يقول في نفسه أنا من البيت لظل السيارة لظل المكتب لا إله إلا الله، والشمس يقول مو لازم. إذا قال قائل يا أخي الصحابة، قلنا والله الصحابة يتعرضون للشمس يعملون في حقولهم ها من بعد الفجر إذا يجي المغرب إلا بعد العصر إلا ينامون في صلاة المغرب بعد المغرب يمكن. ذلك قال في المغرب قوم تتجافى جنوبهم، صلاتهم بين المغرب والعشاء تتجافى جنوب، وبعضهم أدخل حتى قيام الليل. نعم خلاص بينام الصحابي. إذن هذا كله فترة تعرض للشمس فيها، وإن كان هناك نخل لكن يتعرض يجيب يرعى أو يجيب البقر حتى يدخلهم الحرث والأرض توها. المهم يروحون الصلاة الخمس تعرضين للشمس. اليوم قل تعرضنا للشمس فنخشى على أنفسنا من الأمراض المستعصية لفقد الفيتامين اللي يسمونه فيتامين بلغة الطب، وهو شيء يخلق الله طبيعي في الجسم إذا مارس الإنسان حياة طبيعية من التعرض للشمس. فإذا ترك الحياة الطبيعية هذه وصار دائما في المنزل محجوب عن الشمس، وش الآثار؟ اكتئاب، ارتفاع كوليسترول في الدم، ارتفاع ضغط الدم إلى غير ذلك من الأشياء المؤدية إلى ذلك. هل هذا من مستنكرات الخطاب في الدروس؟ كلا، فإن ابن القيم كتب كتاب كامل. أخطأ من سماه الطب النبوي، لأن ما لابن القيم كتاب اسمه الطب النبوي، هو قطعة من زاد المعاد راح البعض كتب عليها إيه عشان مكاسب تجارية إني ظفرت يعني بخطوط ابن القيم اسمه الطب النبوي، ما فيه، إنما هو قطعة من زاد المعاد. نعم، ووفى الله يرحمه فيه الكلام بما يستطيع في الطب، ابن مفلح أيضا الذي كان يسميه ابن تيمية اللي يقول عنه أنت مفلح يا ابن تيمية، يا ابن مفلح أنت على اسمك مفلح. فكان الله يرحمه يتكلم عن مضرات الخلط في الطعام، فكان يقول لا تأكل السمك مع البصل فإنه يورث داء، أو كما قال رحمه الله. فانظر إلى البحوث أو الأشياء التي ذكرونها في الطب العلماء لتعلم أنهم راعوا مقاصد الشريعة. فمن ذلك حفظ الأبدان، أن من الضرورات الخمس، فاعتنى العلماء بالطب. وقال ابن عبد البر أو نقل أفضل العلوم بعد علم الشريعة علم طب. لاحظ الشخص وينك فلان تصلي معنا، يقول والله كذا رجلي تعبانة شوي كذا من السكر، وش ماضيك في الطعام حتى صار معك السكر وصار معك الضغط؟ يقول والله لخبط. ليش من الآن ما تنتبه لنفسك؟ ليش تخلي شهوة البطن غلابة عليك حتى تتوفى تنسد شرايينك وكذا؟ قل يا أخي مسلوك وكل سلطة معه، واترك الأخباز هذه التي دمرت بتفاعلها مع البروتين، دمرت الأنسجة والشرايين بسبب أن تفاعلها يؤدي إلى تكلس الشحوم حول الكبد حول البطن، مما يؤدي إلى تعثر جريان الدورة الدموية. تعثرت الدورة الدموية بسبب تكلسات على الأوعية الدموية، القلب سيتجاوب، خلقه الله أوتوماتيكيا، يعني إن وظيفته عنده حساسات يعني صح التعبير، يحس بأنه ما ضخ الدم كفاية، ففي ارتباط بين الأوعية الدموية وعضلات القلب الحسية. فإذا حس أنه أعضاء ما يوصل له الدم وش يسوي القلب؟ يزخ زيادة. لما يضخ زيادة ويلقى الأعضاء اللي هي اللي يسمونها الشرايين متكلسة، الضخ فيها ضعيف أو ما يصل، يزيد فيحصل ما يسمى ضغط الدم الذي هو القاتل الخفي. فجأة يكون الإنسان في السرير يتوفى فجأة. فعلى المسلم حينئذ أن يبقي من حياته، لأنه خيركم من إيش طال عمره وإيش، ولأنه سيؤدي العبادات في راحة في صحة، ويعرض نفسه للمشي. بعد البحوث والدراسات التي أكثر منها يبدو ولي العهد في هذا الباب، قال أتمنى أن أعيش طويلا يعني أجعل هذه البلد في قوتها الاقتصادية مثل المصاف الدول. فأجري لقاء مع ولي العهد، إيش أبرز ما تسويه في يومك وليلتك يعني من أعمالك اللي خارج العمل؟ قال المشي. أمشي 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 أمشي. وبالفعل قرينا في البحوث في المشي أني بعد عنك الاكتئاب، ويجري الدورة الدموية، وينظم لك النوم يمكن، ويجعلك تفهم أن العروق يمشي بالدم يطلع المخ، وهذا تهضم الأشياء بخلاف اللي دمه راكب، يصير فيه مثل عفونات نعم والتجلطات راكب الدم كما تفعل كثير النساء اليوم، جوالها ملازم لسريرة، ومن سريرها جيبوا لي غسالة صحون ضرب تغسل صحون، جيبوا لي اسمها هذه مكنسة آلية قرص كذا برمجه تدور في البيت كله تنسى وهي قاعدة بالجوال، إلى أن يا أيها الزوج عندي جلطة وضغط دم خذني إلى المستشفى، ويلا يتعطل العيال ومدارسهم وتعطل البيت. يا أختي في الله قومي الله يهديك وامشي في منزلك، مو بلازم تمشي في الشارع، يعني أنت عندك منزل أكيد 6 متر السيب، روحي وتعالي ساعتين لن تعرق، امشي. مو بشرط أن تقولي والله ما لقيت أحد يوديني ألف مدري وين، بالعكس قرار المرأة في بيتها خير، لكن ما يبغون كسل. نعم ما يبغون كسل. ثم يسألون كيف يودي عنا الاكتئاب والأمراض المستعصية؟ تلقى الواحدة منهم شابة توها ومبتلى بأمراض الكبار، ضغط سكر واللي يسمونه ذا أشياء كوليسترول في الدم، شابة لا زالت لأنها تعمل عمل الكبار. الكبير غارن الهرم وين بالسرير، هي مثله مثل الهرم الكبير. الصحابية رضي الله عنها كانت تقوم بواجباتها، حتى فاطمة اشتكت للنبي خدمة رضي الله عنه. فقالت: يا رسول الله، يا أبي أسرخ هذا، تعبت يعني. فقال: يا بنتي، ألا أدلك من صحيح البخاري، ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ نعم، إذا نمت، إذا أردت أن تأخذ يعني مضجعك، فسبح الله 33 سبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34، وهذا خير لك من خادم. قال ابن القيم: وهذا فيه أن الذكر يقوي البدن، يقوي البدن. فما قال لا تشتغلي، قال لا استمر اشتغلي ولا تجيبي خادم. النبي بهذا الحديث ما يتضمن كلامه دعوة النساء للحركة في البيوت إذا ما عنده وقت للرياضة أو شيء. هذه رياضة، يقول رياضة رياضة، لأن ما يساهم يشتغلون، يحتاجوا إلى نادي. لكن لو اشتغلوا الشغل في بيتهم الصحيح، استغنوا عن اللي يسمونها دي فيها كشف عورات، كما قال رسول الله: أي امرأة خلعت لباسها في غير بيت زوجها لبست النيوب وسبحت مع النساء، وقد تكون كاميرات، قد تكون، فقد هتكت الستر بينه وبين الله. ذلك المحققون من أهل العلم ينهون عن هذه اللي يسمونها نوادي، هذا السبب، لأنه مكتشف أن هناك أحيانا بعض الكاميرات وبعض الكذا، فهذا أحفظ لها حينئذ. والحديث كما قال مشايخنا بالحديث موجه على ماكل الذي يحتمل فيها نظر السوء، لكن المضمونة مثل راحت عند عمها وما عنده عيال ومسكر المنزل تسكير، فلا بأس تضع فيها، لكن محمول الحديث على الحفظ في الأماكن المحتملة. نعم، فحينئذ تعلم يا أخي الفاضل ضرورة الحركة للشخص، تعلم ضرورة الحركة للشخص والمشي وترك الدعاء. فحينئذ يجب على المسلم أن يتق الله جل في علاه في بدنه، فيعرض للشمس وللحركة، ولا ينبغي له أن يترك نفسه مهملا لطعامه، يأكل أي شيء يشتهيه. كما نقل ابن القيم في زاد المعاد، قيل لبعض ملوك الروم اللي يهتمون بصحتهم، يعني تعرف دائما الملوك يصير لهم صلة بكبار أطباء الصحة، يقولوا ايش يفيدني حتى أعمر أكثر يعني. فقيل لعلماء لكبار ملوك أو الروم، قال له: ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال: اللي يأكل كل ما يشتهي، كل ما يعرض عليه يأكله، ما تلقاه يتعفف أو عن بعض الأطعمة، كل شيء اسمه لذيذ يأكله ولا يدري صحته. قال: هذا عندنا أحمق. الأحمق هو في لغة العرب شو؟ الغبي، مو الأحمق العصبي كما العام يقولون، لا حمقي أحمق، لا في لغة العرب، لكن اليوم هو العرف الأحمق أو الحمقي هو العصبي. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين الآية. قال: فهذا دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنه، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان.
ولا ننسى فضل رسولنا ومدلائل النبوة وما دل عليه من العود الهندي القسط الهندي، فإنه يقوم مقام الإسبرين إلا طلبه العلماء من جهة التحصين. فالعلماء يقول إذا كبر الإنسان إذا تقدم في السن صار بستين أو كذا، على الأقل مرة في اليوم يأخذ قطع إسبرين، خاصة لما كان يسوي رياضة يسيل الدم ويكون جلطات. هذا القسط الهندي وش يسوي؟ يصنع لك سيولة في الدم وينظف لك اللي هي الكوليسترول، هذا اللي هي الشرايين، عشان تمشي الدم زين فيها. هذا من جهة التحصين. من جهة العلاج فهو علاج للمكروب، علاج عظيم، لأن الإنسان إذا ترك الالتهابات في بدنه وما عالجها وأهملها خلاها تمشي فترة طويلة ما أخذ لها مضاد ولا أخذ لها قسط هندي، في الأخير يضطرب عنده البدن، يفرز أشياء مضادة ويضطرب عنده البدن، قد يقول أمر ضغط الدم وأشياء مستعصية، لا بد يعالج الالتهاب ما يخليه. وأقوى معالجات الالتهابات هو شو؟ أي القسط. وعد القسط الهندي. اترك الكلام اللي يقوله الأطباء الآن، خلل مع الرسول اللي علاجه مضمون. قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، يصلح لك السكر، يصلح لك الضغط، يصلح لك، يقول لك الضغط لا تأخذ قسط هندي أبدا. حدثني واحد من إخواننا في الحلقة يقول اشتد علي الضغط، فكنت أخذ مقدار يعني معين ما يفرط فيه، فقال اعتدل الضغط عندي. نعم.
ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم أي تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي.
وذلك هذول اللي يطلعون في المقاطع احذروه كل شوي من أجل كثر زباينه فيما يسمى باليوتيوب، يقول إذا صير مليون مشاهد تأخذ 20,000 دولار، ويقعدوا ينصبون على الناس ويخرفون عليهم، ترى هذا هو الجبل الذي أصحاب الكهف، والناس يشاهدون بالأمم. قال بعض سلفنا، قال لو ادعى، شوف كان بيننا وبينهم يمكن 900 سنة أو 800 سنة لا أذكر الآن، يقول لو ادعى رجل عندنا النبوة لوجد من يتبع مثل أسراب القضاء. لا تستغرب من جهل كثير من الناس، يتبع أي شيء بس يقال، يتبع أي شيء يقال. لفت نظري بعض العامة في المجلس لما ذكرنا طرف، وأحيانا أنا أنصب في الحلقة فخ من صحة التعبير، أشوف إيش المستقر عند الناس، فقلت وينبغي للإنسان إذا انتهى من القراية يعني أو بأسلوب إلا أسمع الناس من الحلقة قبل فترة لا أذكر كم، يقول يغلق المصحف ليش يعني حتى الشيطان ما يقرأ فيه. فهذا انظر مما انتشر بين الناس، وسكر باب الحمام عشان الشيطان لا يطلع لك في البيت، قاعد يشاغب لك أهل البيت، هلا محبوسين في الخلاء، وارمي الجمر لأن الشياطين تتخشخش فيه داخله، تقعد تسوي له هناك عش وتقعد فيه بالمئات مدري بالعشرات، فارمي الجمر، ارمي الرماد، لا يقعد تسوي. وكثير من الناس الله الخطيب البارع يترك الجمر حتى يصبح رماد ولا يرمي، عياذا بالله، وش فيه؟ تتخشخش الشياطين. ليش انا ابني لهم مساكن؟ انا ارميه واتخلص منه. طيب لما ترميه في الزباله ما تخششون هناك؟ يعني متخشخشين. فالمقصود أن الإنسان ما يتابع الأشياء. ترى مسلم الله يرحمه عقد باب في الجرح والتعديل، ما تأخذ علمك عن مجاهيل ما تعرف منهم حتى تعرف علمه. مو كذا أي شخص جاء في اليوتيوب تكلم تهتم وتنشر، والبعض ينشر باب إسعاد أقاربه، يعني باب إسعادهم، يعني نجيب لهم شيء غريب ويعني يقرأوا وقالوا ما شاء الله، يجيب لنا أشياء حلوة، ما يدري ما ينكبهم به من الكذب على الشريعة أضعاف ما يريد منه. نعم.
قال: وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن أسحاق: هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي البلاد، بأي بلاد الله هو.
شفت هذا اللي يسمونه التعلق بالآثار. ربنا يعلم ما ينفع عباده، فلو كان لآثارها للصالحين نفع لأهل المستقبل لحفظ الله على الناس أسماء أو اسم هذا الكهف لكي يدخلوا يتبركوا فيه، لكن لاحظ لم يحفظ اسمه ولم يهتم الناس به ولا يعرف مكانه، ليعلم الناس حينئذ أنه لا يتبرك بآثار الصالحين ولا تخلد أشياءهم حتى لا يتخذ أي نعم وسيلة للشرك. فلذلك هؤلاء اللي يروحون ذاك الجبل يودعوا أنه أصحاب الكهف ويتمسحون أو يقرون الفاتحة كما يفعلون في بعض المحال الذي فيها كان النبي فيها، على بدعة وضلالة، عليهم من يتوبوا إلى الله. فالله ما يحب من عباده يشاركوه في التشريع سبحانه. التشريع حق محض له، كما أن العبادة حق محض له، فليس لأحد ينازع في التشريع. نعم.
قال: ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت
لأرشدنا من المرشد؟
لأرشدنا الله.
طيب العطف يقتضي توابع، فلماذا فتحت ثم كسرت؟ أرشدنا الله ورسوله، أرشدنا الله ورسوله.
نعم. نعم. لأرشدنا الله تعالى ورسوله ورسوله
ورسوله.
نعم قلت ورسوله.
نعم ورسوله.
نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا الله، فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم.
لأحرقت
أبدانهم وثيابهم.
مش اللي أحرقت الشمس، أبدانهم صارت مفعول منصوب أبدانهم.
قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقي أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له.
هذا مبحث مهم، انتبه له. إذا كنت على لزوم من التقوى، في أشياء حقيقة تحتاج فيها إلى إرشاد، مهما بلغ عمق أو ذكاء المحيطين لك من المستشارين، في أشياء لا يمكن لأحد أن يعرفها تصلح أمرك لا يعلمها إلا الله، فأنت مضطر إليه. وهذا يدعوك حينئذ لملازمة التقوى. انظر كيف رشده من يعتزله، هل كانت فكرة مستقرة عندهم ولا لولا لهام الله ما فعله؟ لهام الله ما فعله. كذلك في حياتك العملية، في معاملاتك مع الناس، في وظائفك، في 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 إلى آخر. نعم قد الله يبتلي العبد ويرفع درجته، لكن في ويكون هذا البلاء من حفظ الله لك ليكثر حسناتك ويعظم أمرك ويبلغك مقام الصبر الذي هو أفضل مقامات العبودية. لكن يرشدك حين البلاء كيف تتصرف، أنك ما تسخط على الله، أنك تستشير لرفعه أهل المشورة اللي يرفعوا فعلا عنك البلاء بسبب بإذن الله. المهم تحتاج إلى إلهامات متواصلة حتى وفاتك. هذه الإلهامات المتواصلة والفضل والفتح من الله داخل في قوله رشد الآية، إلا ولي، لا لما قال وفاء أولى الكهف، لا 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 نتكلم عن الآيات اللي معنا من أمره رشدا. فالله فالعبد يحتاج ترشيد الرب اللي يعلم كل شيء سبحانه، فهو مضطر لتقواه، يعني بعد عن معصيته حتى يفتح الله له الطريق الصحيح عند الاختيارات ويلهمه ويمشي في حياته منضبط. فيتق الله، يحاول في كل شيء، لا يستعمل الهوى في التأويلات الفاسدة. إذا مر شيء يحبه يقوم يتأول تأويلات فاسدة ويغض بصر عن شريعة الله، ما يجوز. فحينئذ إذا وصل هذه المرحلة من تقوى الله ترك الهوى والانتصار عليه، ألهم الله الرشاد في مآزق. لو تختار ذلك الأمر لدخل في ذلك المآزق، وينجيه الله بحسن الرأي والإلهام الصواب عندما يكون متقي لرب الأرباب سبحانه. نعم.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء، فإذا بقي الظاهر للهوى كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.
إذا نضم هذه كم الأسارات؟ ثلاث: الهواء والشمس ودخوله، تقلبهم ذات اليمين ذات الشمال، تحسبهم أيقاظ. لأن حبس العين كذا فترة طويلة قد يعفنها، فيظهر كذا على شكل كأنهم نص نايم أو فاتح عينه كالنعسان أو فاتح عينه لكي لا تخرب العين وتتعفن. تحسبهم أيقاظا وهم إيش؟ تقول شوف ثلاثة أشياء كانت سبب، يعني من الأسباب في حفظه. وترذف في كلمة كل، يقول لأبدانهم كونوا أحياء، أحياء تكون أحياء، لا إله إلا الله. نعم.
وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يغضان نائم. وقوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض.
الله أكبر.
وقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس
الفناء في بالكسر فناء، في بالفتح فناء، الفناء هو الزوال. نعم. والفناء هو كما قال النبي: طهروا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. اليهود ما ينظفون أفنيتهم ولا بيوتهم، فأمرنا النبي وأمر النساء وأمر أن يعتنوا بنظافة بيوتهم. نعم.
وقال ابن عباس بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب.
هيا نبحث الآن مسائل يسيرة في اصطحاب الكلاب. هذا الكلب الذي وضعوه بالوصيد والفناء، فائدة إيش كانت لأهل الكهف؟ هل كانوا من جنس هذول الشبان اللي يلهون بالكلب ويتفاخرون بجماله؟ يحرسه، لأنه إذا نبح في الفناء انتبهوا واختبأوا أو فعلوا شيء مثل جرس الإنذار. وذلك جاء في الحديث، يعني أنا أعلم كل ما ألقي على شاب حديث أو شيء أعلم أنه تكثر الفتن في اليوتيوب واللي يسمونها هذه في السوشيال ميديا، وبيجيب لك شبه مثل ما الشعراوي ما المقطع الصوت اللي سمعنا أتى بشبهة وش في بناء القبور في المساجد، وتهكم بالشيخ بن باز ومشايخنا إنهم يعني ما يفهمون كيف يدبرون النصوص. وينهم يقول عن قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم إيه لنتخذن عليهم مسجدا. أمة الله الله هم ذري المساكين. فاستخف قومه إيش فأطاعوه. وإيش العلم اللي جبته الشعراوي لما قلت إيش إيه وشو غلبوا على أمرهم اتخذن مسجدا، خلاص انتهى البحث. هذا سبحان الله يسمونه الجهل المركب. الجهل المركب أني ألا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولذلك قالوا لا، ويقول بأسلوب استهزئ بشيخنا، والله هذا اللي قهرني يعني في نفسي، قلت إيش الجرأة يعني بالجهل بعد ويسخر بالمشايخ. لو بعلم لا يجوز ويتأول لهم، لكن بجهل يجهل المشايخ ويتعالى عليهم بجهل، مصيبة. لو بالعلم لما يجوز أن يسخر بهم. قالوا الناس أربعة: رجل يدري أنه يدري، كذلك عالم أكرموه، النبي قال ويعرف لعالمنا حقه، أمر النبي باحترام أهل العلم، ومن الكبائر التطاول على أهل العلم وسوء الظن بهم ومسبتهم، لأن هذا يذهب النبوة لمورث الأنبياء. طيب، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، الإمام أحمد في مسائل قال لا أدري، ويذكر الخلاف يقول يسألوا العلماء، الإمام أحمد نفسه يقول يسألوا العلماء، أنا ما عندي علم تواضعا. طيب، هذا لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك عنده جهل بذلك، يعني فعلموه إذا كنت تعلمه. ثالث، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق غبي، فمن نعل أصفعه. قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا شرع لنا ولا شرع من قبلنا؟ وشرع سليمان يصنعون له تماثيل، إذا قلنا التماثيل برأس فشرعنا حرام التماثيل ولا؟ طيب، ولا دليل أن التماثيل تلك كانت برؤوس على كل حال. ثانيا، أن في شرعنا جاء النص الصريح الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الموت، إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنع، ولولا ذلك لو برز إيش قبره. هذه كم؟ لو برز قبره. ثم قال غلبوا على أمره، يعني إيش؟ القوة يعني. فلذلك لا ينبغي أن يتخذ الشباب، هذه الآية ذريعة، قال أهل الكهف من كان معاهم يتلبس عليه يقول إيه والله القرآن، قال من اتخذ كلبا إلا كلب حرث. وادخل العلماء أيضا الصيد، كان حصيد وزرع نقص كل يوم من أجله كم؟
قيراط.
قيراطان أو قيراط. طيب، وحينئذ بين النبي أنه يتخذ كما اتخذوا أصحاب الكهف، يعني للصيد، للحراسة، للفناء حق الدار، للحرث حتى يحفظ الثمار ما حدث يسرق، لل اسمه هذا إيه للرعي إنه يحيط، فإذا جاء الذئب قرب هوهو عليه يعني نبح عليه، فهرب الذئب أن يأكل من الغنم. نعم، يأكل من الغنم، فليجد هذا. أما يربي الكلب ويأتي بالشبه هذه إنه أصحاب الكهف كان معاهم كلب، نعم، هذا من تمسك المتشابه وترك إيش المحكم. طيب، فحينئذ يجب على الشباب أن يتوبوا من تربية الكلاب حتى لا تنقص، ينقص كل يوم من ثوابهم ما ينقص، وليستبدلوا ذلك بالقط. النبي قال إنهم للطوافين عليكم، لكن أيضا لا يشتروا، نهى النبي عن الكلب والسنو، حرام أصلا يشتري الكلب، فكيف إذا رباه؟ حرام أصلا يشتري، فكيف إذا رباه؟ طيب، ولذلك أسألكم الآن، العام عندهم استثناءات غريبة أظن منها السلوق يجوز، وش السلوق يصنع؟ كان نحيف من بطنه، إيه هو كلب ترى السلوق، ليش؟ أي الصيد. فهذا الصحيح الظاهر من النصوص حتى يثبت الاستثناء أنك لا تشتريه، لكن يمكن إذا شفته وأعطاك إياه واحد دربه، أو شفته في البر ودربته صغير. أما أن تشتريه في النص عام، نهى عن ثمن الكلب، فإذا صحت رواية إلا كلب الصيد كنا إذا صحت ما كانت معلولة. طيب، فلا يجوز حينئذ شراء الكلاب. والقطط صاروا الآن في حراج أو شيء، عائلة تسافر أو شيء، صاروا يعلنون في مكان قطط جميلة يسافرون، يكرهون أهلها أن يرمونها في الشارع من حبهم فيها، فيعلنون ويعطون الشخص يقول بالله اعتني فيها وكذا، كما صنع أحد أبنائي، ف عائلة خلاص تنهي أوراق تطلع للشام وعطوا الابن قط، فهذا لا بأس به. أما من يشتري قط فلا يجوز. نعم.
قال: كان حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن، وشملت كلبهم كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابه من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل أنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه، فالله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا صدق قال ابن عمر الغساني قال: حدثنا عباد المنقري قال سمعت المنقري قال سمعت الحسن البصري يقول: كان اسم كبش إبراهيم عليه السلام جرير، واسم هدهد سليمان عليه السلام عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير.
هذا ايش يسموه؟ هذا يقول الشاطبي من ملح العلم، حدثوا عن إسرائيل ولا حرث. هل يضر من عرفنا اسم الهدهد ولا اسم الشجرة منها آدم؟ ما يضرنا. واسم الكلب اللي كان مع أهل الكهف فلا ما يضر. نعم.
واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت.
طيب، الآن عادة الناس يسمون يعني العجول ويسمون نعم النبي سمى
سمى القسوة. إيه لكن الاستطراد في التسمية مثل هذا فإنه يعني غير معروف عندنا. وأخوة هذه بني إسرائيل على كل حال، حدث عن إسرائيل ولا حرج. انتهى، خلنا نقرأ المسند
باقي شوية،
اقرأ عشان نقرأ المسند.
وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست ببيسان، والحية بأصفهان. وقد تقدم عن شعيب
من الحية أصفهان. وين أصفهان؟
إيران. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب، وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحدهم أحد عليهم إلا أهابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا يمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رغدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة.
ننتقل الآن لدراسة